بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: باب الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به إلى آخره، وهو فاسد إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: باب الأمر. أي قال صاحب الروضة: باب الأمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وقوله الأمر، هذا تعريف للأمر. قال استدعاء أي طلب، الاستدعاء بمعنى الطلب. قال الفعل، قال هو استدعاء الفعل، أي أن الأمر هو طلب فعل بالقول. وقوله بالقول أي أنه خاص بماذا؟ بالقول، بأن يقال له افعل كذا، لا تفعلن كذا. وقوله على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء أي على وجه الأمر المصحوب بمعنى الاستعلاء الذي معناه ماذا؟ العلو، الذي معناه ماذا؟ العلو وزيادة، وهو معنى القهر. أمر فيه معنى السلطة وفيه معنى القهر، هذا هو معنى الاستعلاء. تفضل. طيب، عفوا. وقيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به إلى آخر. قال وهو فاسد. لماذا فاسد؟ سيأتي في كلام العلامة الشنقيطي بيان ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وحد فساد الحد الأخير
أن وجهه لا وجهه وجه فساد الحد الأخير.
قال رحمه الله: وجه فساد الوجه الأخير أن فيه لفظة المأمور مرتين، وهي مشتقة من الأمر، فيحصل الدور فيمتنع الفهم.
يعني معناه أن كون هذا التعريف ليس بصحيح، بل هو فاسد، لأنه يلزم منه الدور، ووجود الدور في التعاريف هذا مما يفسد التعاريف ويجعلها معابة. ما معنى الدور؟ معنى الدور أن يفسر الشيء بما لا يعرف ذلك المفسر إلا بالمفسر به، فلا يعرف المفسر إلا المفسر به، والمفسر به إلا بماذا؟ إلا بالمفسر، فيكون ماذا؟ دور. فما يعرف ماذا؟ ما يعرف حقيقة المراد. مثله هذا فهو يقول هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور. طاعة المأمور بفعل المأمور، كيف تكون طاعة المأمور؟ لا تكون طاعة المأمور إلا بفعل المأمور، ولا يكون فعل المأمور إلا بطاعة المأمور، وهكذا يحصل فيه ماذا؟ دور، لأن المأمور يحتاج إلى بيان في الموضعين، ففيه دور. فلهذا قال بأنه فاسد، لأنه معاب، لأن الحدود كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى ينبغي أن تكون مصانة عن، أولا عن دخول وصف غريب فيها، لأن العبرة في الحدود أن تكون جامعة مانعة للمراد تعريفه، جامعة أي تجمع كل ما أريد تعريفه، مانعة أي مانعة من دخول أي وصف في ذلك الشيء المراد تعريفه ليس منه، ويمنع. أو كذلك في الحدود كما يذكر علماء الحدود، من المعافي الحدود أن يلزم منها الدور، لأنه لا يستطاع مع ذلك معرفة المراد. ومن المعاب كذلك في التعاريف والحدود أن تكون ماذا؟ أن تكون طويلة مسهبة، أن تكون طويلة فيها ماذا؟ إسهاب وما شابه ذلك. فالشاهد أن هذا معاب بهذا الاعتبار. تفضل.
قال رحمه الله: ومفهوم قوله على وجه الاستعلاء أنه إن كان على عكس ذلك فهو دعاء، وإن كان على التساوي فهو التماس، كما قال الأخضري في سلمه أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي في التماس وقع.
طيب، قوله رحمه الله تعالى ومفهوم قوله على وجه الاستعلاء أنه إن كان على عكس ذلك فهو الدعاء، أي إذا كان استدعاء الفعل من الأدنى للأعلى هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى دعاء، كالعبد إذا دعا ربه جل وعلا هذا ماذا؟ يا رب اعمل لي كذا، يا رب افعل لي كذا، ارزقني كذا، طلب فعل من الأدنى للأعلى هذا يسمى ماذا؟ دعاء. وإن كان من المساوي للمساوي قالوا هذا يسمى ماذا؟ التماسا. وذكر عن الأخضر في سلمه وهو سلم مورق وهو من كتب أو من منظومات المعروفة في المنطق، وهي تعتبر من أشهر المنظومات عند المتأخرين في هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله،
مع أن صاحبها أشعري وأكثر حواشي عليها كذلك. تفضل.
قال رحمه الله، واشتراط الاستعلاء الذي
يعني يسمى السلم المورق، ولو شروحات أكثرها على هذا الباب لأنه هو الأصل أزهري، والغالب في الأزاهرة أنهم أشاعرة وشراحه كذلك فيما أعلم. تفضل.
قال رحمه الله، واشتراط الاستعلاء الذي مشى عليه المؤلف هو قول الفخر الرازي وأبي الحسين والآمدي وابن الحاجب والباجي، وقيل يشترط فيه العلو فقط، وهو قول المعتزلة وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والسمعاني، وقيل يشترط فيه العلو والاستعلاء معا، وهو قول القشيري والقاضي عبد الوهاب، وقيل لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، فيصح من المساوي والأدون على غير وجه الاستعلاء، وهو مذهب المتكلمين واختاره غير واحد من متأخر الأصوليين. وأشار في المراقي إلى هذه الأقوال بقوله وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وخالف الباجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذي اعتزال، واشترط معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين.
طيب، يعني الحاصل أن تعريف الأمر هل يشترط فيه أن يكون بقيد الاستعلاء أو لا يكون، فيه خلاف، منهم من اشترط الاستعلاء، ومنهم من قال لا بل العلو، ومنهم من قال الاستعلاء والعلو، ومنهم من لم يشترط لا الاستعلاء ولا العلو، فقال الأمر ولو كان من ماذا؟ من المساوي أو الأدنوي فإنه يسمى كله ماذا؟ يسمى أمرا، وفي هذا نظر، وفي نظر، وسيأتي معنا الفرق بين الاستعلاء والعلو. تفضل.
قال رحمه الله، الاستعلاء كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر، والعلو شرف الآمر وعلو منزلته في نفس الأمر،
في نفس الأمر، ولو لم يكن ماذا؟ ولو لم يكن هذا هيئته، ولو لم يكن هذا هيئته، لكن لشرفه لمكانته يسمى ماذا؟ أمرا. هذا إذا كان من علو، من العلو. يعني مثاله في الاستعلاء الملك إذا قال للجند للرعية افعلوا كذا، هذا على وجه ماذا؟ الاستعلاء، على وجه ماذا؟ الاستعلاء، لأنه أمر يتضمن ماذا؟ معنى القهر، معنى كذلك الغلظة، الترفع إلى غير ذلك. لكن إذا كان مثلا من العالم للأمير، العالم إذا قال للأمير يا أيها الأمير افعل كذا وكذا، هذا أمر، إذا كان الأمر بمعنى ماذا؟ العلو، الأمر ممن؟ من شريف. لكن هل في معنى الرفع الترفع والغلظة ويعني كذلك القهر؟ الجواب لا. فهذا هو الفرق بين ماذا؟ بين الأمر بالاستعلاء والأمر بماذا؟ بالعلو. لذا هم قالوا أن الأمر إذا كان بالعلو فقط دون الاستعلاء ليس هو أمر في الحقيقة، وإنما هو ماذا؟ إشارة، يعني شورى، أشار عليه بكذا، نصيحة، توجيه، ولا يقال فيه ماذا؟ أمر، وإنما يكون أمر أو يتصور أمر ممن؟ ممن يجب تنفيذ أمره، ممن يجب تنفيذ أمره. لذا قالوا يشترط فيه ماذا؟ الاستعلاء. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللأمر صيغة مبنية تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب، هذا قول الجمهور إلى آخره.
أي قول الجمهور من الأصوليين، وإلا هذا القول في الحقيقة هو قول السلف قاطبة، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في أن الأمر، أن صيغة الأمر مبنية يعني مبينة للأمر، صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. ولكن قوله قول الجمهور إشارة إلى الخلاف عند الأصوليين من المتكلمين، واضح يا جماعة؟ الخلاف عند من؟ عند طائفة من الأصوليين من المتكلمين، وبالأخص من الأشاعرة، ومن كان على مثل منهجهم في مسألة كلام الله النفسي، أي أن كلام الله جل وعلا نفسي، كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أن الصيغ الدالة على الأمر أربع وكلها في القرآن، وهي: الأولى فعل الأمر نحو وأقم الصلاة، الثانية المضارع المجزوم بلام الأمر نحو فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الثالث اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم، الرابع المصدر النائب عن فعله نحو فضرب الرقاب.
طيب، قوله أولا: وللأمر صيغة مبنية تدل بمجردها على كونها أمرا إذا تعرت عن القرائن، هذا دليله قد تقدم معنا في المباحث الأولى في مباحث ماذا؟ الوجوب. واضح يا جماعة؟ مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يدل الأمر على ماذا؟ عن أمره، يدل على ماذا؟ على أنه يقتضي الوجوب بمجرد صيغة أمر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بماذا؟ بالسواك، لأمرتهم، فدل على أنه لو أمرهم بالسواك لكان السواك ماذا؟ واجبا عليهم، فدل هذا على أن الأمر أولا واجب، ودل على أن الأمر له ماذا؟ صيغ معلومة، لذا قال: لا لأمرتهم، لكنه ما أمرهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا أن الأمر له صيغ معروفة أربع، وهي كلها مذكورة في كتاب الله جل وعلا، وكذلك موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي موجودة في كلام العرب الذي به أنزل القرآن. فذكر فعل الأمر نحو أقم الصلاة، أقم الصلاة، من من العرب فضلا عن غيرهم من العقلاء من لا يفهم أن قول الله جل وعلا أقم الصلاة أن تفيد الأمر؟ واضح يا جماعة؟ قوله كذلك الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر نحو فليحذر، هنا إيش؟ أمر، فعل مضارع لكن دخلت عليه إيش؟ لام الأمر. كذلك اسم فعل الأمر نحو عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. وكذلك المصدر النائب عن فعل عن فعله نحو فضرب الرقاب، فضرب الرقاب أي فاضربوهم، أي فاضربوا ضربا، فاضربوهم ضرب الرقاب، فاضربوهم ضربا ضرب الرقاب. فهذه الأفعال أو هذه الصيغ كلها تدل على ماذا؟ تدل على الأمر. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر، بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، قائم بالنفي، فخالفوا الكتاب.
لا، قائم بالنفس،
بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والصرف إلى آخره.
وأهل اللغة والعرف،
وأهل اللغة والعرف،
أي أن الكلام في الشرع في الكتاب والسنة وفي اللغة وفي عرف الناس له صيغة أم لا؟ هل الكلام عند الناس يفهمون أنه كلام نفساني؟ لا، كل إنسان يعلم أن الكلام هذا لفظ مفيد، لفظ مفيد، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كلام مفيد، فلا يكون الكلام إلا ماذا؟ كلاما مفيدا. فهذا دل عليه كما ذكر رحمه الله تعالى الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف، وخالف في ذلك المبتدعة من الأشاعرة فقالوا أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم، وقول على خيالهم يدل على أن قولهم لا حقيقة له. لماذا لا حقيقة له؟ إذ أنه لا يتصور وليس له برهان ولا دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة ولا من عرف، وإنما هي مجرد ماذا؟ توهمات وتخيلات ظنوها حقا. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف، والأمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين: نفسي ولفظي. فالأمر النفسي عندهم هو ما ذكرنا، والأمر اللفظي هو اللفظ الدال على والأمر اللفظي هو اللفظ الدال عليه كصيغة افعل. وأشار إلى مرادهم هذا صاحب مراقي السعود بقوله في تعريف النفس عندهم: واللفظي هو اقتضاء فعل غير كفي دل عليه لا بنحو كفي، هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل اللفظي.
طيب، قوله رحمه الله: اعلم أن كثيرا من المتكلمين يزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته مجرد عن الألفاظ والحروف. هذا مذهب من؟ مذهب الكلابية، وأخذه عنهم الأشعرية، وبه عرف هذا المذهب واشتهر عند هؤلاء أن الله تبارك وتعالى ما تكلم بكلام حقيقي بصوته ولفظه وحرفه، وإنما الكلام عندهم كلام الرب جل وعلا في نفسه، كلام الرب جل وعلا عندهم في ماذا؟ كلام نفساني. وإنما عبر تارة يقولون جبريل عما في نفس الله تبارك وتعالى، وتارة يقولون محمد صلى الله عليه وسلم عبر عما في نفس الله تبارك وتعالى. فالقرآن الذي بين أيدينا قالوا حروفه وكتابته المكتوب هذا في الحقيقة هو عبارة عن كلام الله، ليس بكلام الله، عبارة عن كلام الله وليس بكلام الله. لماذا؟ لأن الكلام عندهم إنما هو كلام إيش؟ كلام النفساني. ثم فرعوا عن هذا أن قالوا أن الأمر ليس له صيغة كما أن النهي ليس له صيغة كما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. لماذا ليس له صيغة؟ لأن الكلام نفساني أصلا. فإذا رأينا افعل كذا يقول هذا عبارة عن الأمر الذي في نفس الله، عبارة عن الأمر الذي في نفس الله، يدل على الأمر الذي في نفس الله. الصيغة بنفسها لا تدل على ماذا؟ على الأمر. مثلا قول الله جل وعلا: أقم الصلاة. وأقم الصلاة، أقيم الصلاة، وأقيم الصلاة، واضح يا جماعة؟ هذه يقول ماذا؟ هذه ليست الصيغة، لا تدل بذاتها على الأمر، ولكن هي دالة على ما في نفس الله جل وعلا من الأمر، واضح يا جماعة؟ هي دالة على ما في نفس الله تبارك وتعالى من ماذا؟ من الأمر. لماذا؟ لأن الكلام عندهم في الحقيقة هو ماذا؟ نفساني. لذا يقول رحمه الله تعالى هنا، يقول: والأمر عندهم هو اقتضاء، هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد قسموا الأمر إلى قسمين: نفسي ولفظي. قال: فالأمر النفسي عندهم هو ما ذكرنا، أي الأمر هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة، هكذا يعرفون الأمر. تجد في كتب الأشاعرة إذا عرفوا الأمر يقولون هذا هو المعنى, هو اقتضاء الفعل بذلك, هو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة, أو يقولون هو اقتضاء الفعل المجرد عن الصيغة. واضح يا جماعة؟ والأمر اللفظي قال هو اللفظ الدال عليه, اللفظ الدال على ماذا؟ على ما في النفس. اللفظ الدال عليه أي على ما في النفس كصيغة أفعل, أي صيغة أفعل هل هي صيغة أمر؟ يقول لا, هي تدل على الأمر الذي في نفس الله تبارك وتعالى, لأن الصيغة المجردة عندهم بنفسها وبذاتها ليست بكلام أصلا. واضح يا جماعة؟ وإنما هي إيش؟ عبارة عن الكلام. فالصيغة المجردة عبارة عما دل عما في نفس الله تبارك وتعالى, فهي أمر باعتبار أنها دالة على ما في نفس الله, لا باعتبار أنها أمر بذاتها. واضح يا جماعة؟ قد يقول قائل ما الفرق إذن بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة؟ الفرق بين القولين كالفرق بين السماء والأرض. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الكلام, بأن كلام الله تبارك وتعالى حرف وصوت, تكلم الله جل وعلا بكلام حقيقي بحرف نفسه وصوت نفسه سبحانه وتعالى. فقول الله جل وعلا أقم الصلاة, هذه الصيغة بمجردها هي كلام الله جل وعلا وتدل على الأمر, صيغة أمر. واضح يا جماعة؟ أما عند الأشاعرة فعندهم الكلام نفساني, وما هو موجود من عندنا مثل أقم الصلاة هذا ليس من كلام الله باعتبار ماذا؟ باعتبار اللفظ. واضح يا جماعة؟ إنما هو عبارة عن كلام الله. ومن حيث المعنى الأصولي يقول لا يدل هذا المعنى على الأمر بذاته, ولكن هو إيش؟ هو يدل على الأمر باعتبار ما في نفس الله, يدل على الأمر باعتبار ما في نفس الله لا باعتبار الصيغة نفسها. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. تفضل.
قال رحمه الله إذا علمت ذلك فاعلم أن هذا المذهب باطل, وأن الحق أن كلام الله هو هذا الذي نقرأه بألفاظه ومعانيه, فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري, وقد صرح تعالى بذلك في قوله فأجره حتى يسمع كلام الله.
فالكلام كلام الله جل وعلا حقيقة بصوت نفسه, وكذلك الحروف حروف تكلم الله جل وعلا حقيقة, فالحرف والصوت منه جل وعلا حقيقة, لا كما تقول الأشاعرة من أن الصوت والحرف ليس من كلام الله جل وعلا لأن الكلام نفساني. هذا قول باطل. تفضل. هذا كلام أهل السنة والجماعة, هذا كلام أهل السنة والجماعة. القارئ إذا قرأ القرآن حسن صوته بالقرآن يقال ماذا؟ يقول يقال ماذا؟ القرآن الكلام كلام من؟ كلام الباري, والصوت صوت من؟ صوت القارئ. هذا معنى. تفضل.
قال رحمه الله فصرح بأن ما يسمع ذلك المشرك المستجير بألفاظه ومعانيه كلامه تعالى, وأقام المؤلف الحجج على أن ما في النفس إن لم يتكلم به لا يسمى كلاما, كقوله في قصة زكريا قال آيتك ألا تكلم الناس, مع أنه أشار إليهم كما قال فأوحى إليهم أن سبحوا, فلم يكن ذلك المعنى القائم بنفسه الذي عبر عنه بالإشارة كلاما. وكذلك في قصة مريم إني نذرت للرحمن صوما الآية مع قوله فأشارت إليه, وفي الحديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. واتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف, وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس وإنما يحنث بالكلام.
وهذا كما ترون ذكروا الأدلة من الكتاب والسنة وكذا اللغة والعرف, أي عرف الفقهاء رحمهم الله تعالى, فبينوا أن الكلام ما كان بلفظ وصوت, ومثلوا على ذلك في قصة زكريا عليه السلام، قال آيتك ألا تكلم الناس، ومع هذا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هل قالوا هذا كلام وحنث زكريا؟ الجواب ماذا؟ لا. وعلى قول الأشاعرة يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون حنث، واضح. وكذلك في قصة مريم عليه السلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ومع هذا كلمت أم لا؟ الجواب لا، لكن ماذا؟ لما رجعت إلى قومها سألوها فأشارت إليه. هل كانت هذه الإشارة كلاما؟ الجواب لا. ولو كانت كلاما فإنها ما وفت بماذا؟ بنذرها. فعلى كلام الأشاعرة يكون إيش؟ يكون كلاما، واضح. وهكذا قل إذا نذر الإنسان أو قال إنسان مثلا لامرأته، والله إذا تكلمت اليوم فأنت طالق، فحصل منه أنه ماذا؟ حدث نفسه، فهل تطلق امرأته بذلك؟ الجواب كذلك ماذا؟ لا. وهكذا قل في ماذا؟ فيما شابه ذلك، فقولهم باطل. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم أتوا بقول لم يسبقوا إليه، وبسببه تسلطت عليهم المعتزلة والجهمية في باب كلام الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله، قال مقيده عفى الله عنه: وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس فلا بد أن يقيد بما يدل على ذلك، كقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله الآية. فلو لم يقيد بقوله في أنفسهم لانصرف إلى الكلام باللسان كما قرره المؤلف رحمه الله.
وهذه كذلك من الأدلة على أن الكلام إذا أطلق يراد به الكلام اللفظي، أن الله جل وعلا إذا ذكر الكلام النفساني بينه وقيده، كما في قوله: ويقولون في أنفسنا، في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، لولا يعذبنا الله بما نقول. فلو أن الكلام لم يكن بلفظ لما احتاج إلى أن يقال ماذا؟ في أنفسهم، واضح. ولو أطلق وقال ويقولون لولا يعذبنا الله لتبادر إلى الذهن أنه ماذا؟ أنه كلام لفظي، واضح. تفضل.
قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر، فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا، ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد أمرا وعد العبد مطيعا بالامتثال، وهذا واضح.
وهذا كذلك واضح. فعند العرب إذا قال إنسان كما ذكر السيد لعبده اسقني ماء فامتثل وأتاه بالماء، يسمى ماذا العبد؟ يسمى مطيعا. لماذا؟ لأنه امتثل أمر سيده بمجرد الصيغة. وإذا ما امتثل يسمى ماذا؟ يسمى عاصيا. فدل على أن الأمر عند العرب له إيش؟ له صيغة معروفة بدلالتها على الأمر. تفضل.
قال رحمه الله: ومن الواضح أيضا ألا يقدح في كون افعل صيغة أمر كونها قد ترد لغير ذلك، كالندب في قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا على القول به، والإباحة في قوله: وإذا حللتم فاصطادوا، والإكرام في قوله: ادخلوها بسلام آمنين، والإهانة في قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، والتهديد في قوله: اعملوا ما شئتم، والتعجيز في قوله: فادرأوا عن أنفسكم الموت، إلى غير ذلك من المعاني، لأن صيغة افعل حقيقة متبادرة في استدعاء الفعل وطلبه، مع أنها تستعمل في معنى آخر مع قرينة تبين أن المراد ذلك المعنى الآخر، وهذا لا إشكال فيه كما أوضحه المؤلف.
طيب، وهذا كذلك استطراد وتتميم للفائدة، وهي يعني لا يعترض معترض فيقول: كيف تقولون بأن صيغة افعل دالة على الأمر بمجردها، مع أننا وجدناها تارة تدل على الندب وتارة على الإباحة وتارة على التهديد وإلى غير ذلك. فما الجواب؟ الجواب هو ما ذكر قبله، ما ذكره العلامة الشنقيطي وقبله الإمام ابن قدامة رحم الله الجميع، وهو أن الأصل في صيغة أفعل أنها تدل على ماذا؟ على الأمر. وأن هذا وهذا الأصل يبقى عليه إلا أن تدل قرينة تخرجه عن ماذا؟ عن هذا الأصل، كبقية ماذا؟ كبقية القواعد. يقال الأصل في كذا كذا إلا أن يدل دليل، إلا أن تأتي قرينة، والأمر ها هنا كذلك. فالأصل في صيغة أفعل أنها تدل على ماذا؟ على الأمر، إلا أن تدل قرينة صارفة تدل على أن هذا الموضع ليس المراد بإفعل الأمر، بل المراد به ماذا؟ الإباحة، المراد به الاستحباب، المراد به التهديد، إلى غير ذلك. واضح يا جماعة؟ فلغة العرب كما هو معلوم واسعة، ولغة العرب يراعى فيها كذلك معنى ماذا؟ تركيب الكلام، ويراعى فيها السياق والسباق، إلى جانب ماذا؟ إلى جانب الاستثناءات المتصلة أو المنفصلة. فمجموع ذلك قد يخرج، أو أفراد ذلك قد يخرج الصيغة الذي هي صيغة أفعل عن ماذا؟ عن أصلها الذي هو الأمر إلى غيره بقرينة. تفضل.
قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الأمر
نعم، يعني معنى هذا لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الأمر، أي أن يكون الآمر أراد الأمر. واضح يا جماعة؟ لا يشترط. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، وسيأتي كلام الشنقيطي ما يفصل ويبين هذا الموضع على مذهب أهل السنة والجماعة. تفضل.
قال رحمه الله: اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان: إرادة شرعية دينية، وإرادة كونية قدرية. والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية، ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية. فالله أمر أبا جهل مثلا بالإيمان، وأراده منه شرعا ودينا، ولم يرده منه كونا وقدرا، إذ لو أراده كونا لوقع، ولو شاء الله ما فعل، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى.
طيب، قوله رحمه الله: اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان، وبهذا يزول الإشكال. بهذا يزول الإشكال. لماذا يزول الإشكال؟ لأنك إذا علمت أن الإرادة إرادتان شرعية يحبها الله وقد تقع وقد لا تقع، وكونية لا بد أن تقع وقد يحبها الله وقد لا يحبها، علمت أن الأمر أن ما أمر الله جل وعلا به لا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون واقعا. مثل ماذا؟ مثل إيمان الكافر. الله جل وعلا أمر الكافر بالإيمان أم لا؟ الله جل وعلا أمر الكافر بالإيمان أم لا؟ أمره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قريش بماذا؟ بأن يقولوا لا إله إلا الله، ومع هذا مات منهم من مات على الكفر، ومنهم أبو جهل. هل أمر الله جل وعلا لأبي جهل بالإيمان يريد أم لا؟ ما هو الجواب؟ يقال بأنه مراد لله تبارك وتعالى باعتبار الإرادة الشرعية، وليس بمراد لله تبارك وتعالى باعتبار الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية، لأن الله يحب الإيمان، والإرادة الكونية أنه ما وقع، فدل على أن الله جل وعلا لم يشأ منه الإيمان وإن أحب منه الإيمان. واضح يا جماعة؟ كما قال الله جل وعلا: ولو شاء الله ما أشركوا، وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قيل ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كونا وقدرا،
وهذا إشكال يتأتى على مذهب المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون بأن ما أمر الله جل وعلا به لا يريده، ولو أراده لوقع. لماذا؟ لأن عندهم الإرادة شيء واحد. ما هي الإرادة عندهم؟ إرادة كونية. واضح يا جماعة؟ الأشاعرة بالعكس يقولون ما أمر الله جل وعلا قد وقد، لأن الإرادة عندهم ماذا؟ شرعية، فيدخلون في ذلك أن الله جل وعلا قد يريد الكفر من الكافر، فما دام أن الكافر كفر إذن الله جل وعلا يحب الكفر من ذلك الكافر، والشرك من ذلك المشرك، فيستدلون بما وقع على ماذا؟ على إرادة الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يحبه، لأن الإرادة عندهم كذلك ماذا؟ إرادة واحدة، هي الإرادة التي يسميها للسنة والجماعة ماذا؟ الإرادة الشرعية. فالإرادة عند الأشاعرة أو قل الجبرية بالمعنى الأعم، لأن الأشاعرة جبرية، الإرادة عندهم ما هي؟ كل ما يحبه الله، وكل واقع فهو محبوب. وأما المعتزلة القدرية فيقولون ماذا؟ يقولون ما وقع من الكفر فليس بإرادة الله ولا بمشيئته، فالله جل وعلا يأمر بغير إرادة ولا مشيئة، ولو أمر بإرادة ومشيئة لحصل ماذا؟ لحصل مراده، والواقع أنه لم يحصل مراده، لذا كفر من كفر. إذن أمر الله جل وعلا لا يكون بماذا؟ يكون بإرادة. وأهل السنة والجماعة هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهذا من توفيق الله جل وعلا، إذ أنه وفقهم لما اختلف فيه من الحق بإذنه إلى صراط المستقيم، فعلموا وبينوا أن الإرادة إرادتان: إرادة شرعية يحبها الله جل وعلا، وأوامر الله جل وعلا الشرعية مرادة بهذا الاعتبار، واضح؟ وإرادة كونية لا يحبها الله جل وعلا، وهي التي لا يريد الله جل وعلا، لا يريدها في الأوامر إذا كانت ماذا؟ فيما لا يحبه الله جل وعلا، فهي مرادة باعتبار غير مرادة باعتبار، مرادة باعتبار ماذا؟ الإرادة الشرعية، وغير مرادة باعتبار الإرادة الكونية لمن خالف أمر الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: فالجواب أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع، وقد صرح تعالى بهذه الحكمة، فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونا وقدرا، وقد صرح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم، حيث قال: إن هذا لهو البلاء المبين، فظهر بطلان قول المعتزلة ألا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه، وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قولهم إن معصية العاصي ليست بمشيئة الله، لأنه أمر بتركها ولم يرد إلا التزام الذي أمر به، لأن الأمر لا يكون أمرا إلا بالإرادة، فنسبوا إليه تعالى العجز واستقلال الحادث بالفعل دونه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.
يعني والحاصل من هذا أن المعتزلة القدرية قالوا ماذا؟ قال: لو كان أمر الله جل وعلا للعبد بالفعل، والله جل وعلا لم يرد منه الفعل للزم ماذا؟ التكليف بما لا يطاق. قالوا حالك حال إنسان يرمي إنسانا في اليم مكتوفا ثم يقول له إياك إياك أن تبتل بالماء. قالوا هذا محال في حق الله تبارك وتعالى. فقيل لهم أوردوا عليهم ما تقول في مثل قصة إبراهيم. واضح. إبراهيم أمره الله جل وعلا بذبح ابنه وقد علم الله جل وعلا أنه لا يذبح ابنه، فهل هذا يكون من هذا الباب؟ الجواب لا، ولكن تكون هذه الأوامر لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ أن الله جل وعلا أراد بتلك الأوامر الابتلاء والامتحان ليعلم الصادق من الكاذب والمطيع من العاصي. هذا هو المراد من هذه الأوامر. تفضل.
قال رحمه الله: وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختبارا لطاعته، ونيته إن أظهر الطاعة أعفاه من فعل المأمور به، فهو أمر دون إرادة وقوع المأمور به لا لبس فيه، كما ذكره المؤلف رحمه الله.
طيب، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا كما أنه ثابت بالشرع كذلك ثابت بالعرف. فالسيد كما ذكر رحمه الله أن السيد يأمر، ربما يأمر عبده بماذا؟ بالأمر، لا لأنه يريد فعل المأمور، ولكن لينظر هل يمتثل أم لا، هل يمتثل أم لا. إن امتثل قاله يكفي لا تفعل، فهو في الحقيقة ما أراد ماذا؟ فعل المأمور، ولكن أراد ماذا؟ أراد أن يمتحن طاعته لسيده. وهذا واقع، كما أنه واقع شرعا هو واقع كذلك ماذا؟ عرفا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.